نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد
فما برحت أصليهن بعد.
وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث بشارة لكل مسلم لما فيه من فضل الله ورحمته، وهذه 12 ركعة تسمى السنن الرواتب، وفيها فضل أم حبيبة رضي الله عنها، لأنها حافظت على هذه الصلوات لما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرواة عنها عنبسة والنعمان بن سالم وعمر بن أوس، كلهم حافظوا على هذه الصلوات لما سمعوها لما فيها من خير عظيم. وهذا يدل يعرف على أن الصحابة رضي الله عنهم خير جيل من أجيال هذه الأمة، مجرد أنه يسمع النص من النبي عليه الصلاة والسلام فسرعان ما يبادر إلى تنفيذ الأمر. هذا رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام في أصبعه خاتم من ذهب فضربه بخضيب معه ضربا خفيفا، وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في أصبعه؟ فخلع الرجل الخاتم، قالوا: خذه وانتفع به. قال: ما كنت لأخذ شيئا كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب. فهكذا كان حالهم مع الدنيا رضي الله عنهم. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء ونساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيء. فالصحابة كانوا أعظم الناس استجابة لله ورسوله، وهذا علامة على صحة القلب وسلامته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا لم يستجب الإنسان لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله يحول بين قلبه وبين العمل بالحق ولو علمه والعياذ بالله. فليراجع أمره وقلبه كيف هو إذا نزلت الأوامر. الآن حتى بعض المستقيمين لا ترى يصلي سن الراتب أبدا، وكأنه ضمن أن فرائضه تامة لا نقص فيها، بل ربما يذهب دائما إلى المسجد متأخرا مشغول بزرعه أو بدكانه أو بصنعته. وكان السلف إذا رفع أحدهم ما يصلح به الذهب هو شيء خفيف لا ينزله إلا ويذهب إلى المسجد. وجاء في السنن تفسير هذه الثنتي عشرة ركعة أنها أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر، وهذه اثنتا عشرة ركعة، وركعتان عفوا قبل الفجر، ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. قال أهل العلم: والفضل في هذا الحديث لمن اجتنب الكبائر، أما من ارتكب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا والسرقة وغيرها، أو ارتكب ما يوجب الحد في الدنيا فهو من أهل الوعيد. قوله بحديث يتسار إليه، قال القاضي عياض رحمه الله: قيل هو من السرور، أي يظهر السرور بما جاء فيه. وقوله: من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا، السجدة هي الركعة، وسميت سجدة لأن السجدة أهم أركانها، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. قوله: فما برحت أصليهن بعد، يعني ما زلت مستمرة على صلاتها. فالسلف الصادق في سلفيته يقتدي بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم. نعم.
لماذا الفضل الفقط الذي اجتنب الكبائر؟
كل النصوص التي على هذه الوثيقة لابد من اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنه. كل هذا لابد من اجتناب الكبائر، كل هذا في الفضائل أو في التكفير لابد من اجتناب الكبائر، كل الفضائل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر السجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
في هذا الحديث ذكر من السنن الرواتب، أو ذكر من السنن الرواتب ثمان ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده بعدها بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وهذا يحمل على أنه اختصره فلم يذكر هنا ركعتي الفجر فتكون بذلك عشر ركعات، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عشر ركعات، أما حديث أم حبيبة فهي اثنتا عشرة ركعة. نعم. نعم. في الأول أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، اثنتي عشرة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس، فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى 9 ركعات في الليل، لكن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة، أو 13 ركعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع. وفيها أن صلاة الليل متنوعة، فتارة يصلي عليه الصلاة والسلام ليلا طويلا قائما، وتارة ليلا طويلا قاعدا، وتارة يصلي قائما فيركع وهو قائم، وتارة يصلي وهو قاعد فيركع ويسجد وهو قاعد. طبعا هذا كله في النافلة، أما الفريضة إن كان يستطيع أن يقوم لا بد أن يقوم ليركع، كان يكون مثلا لا يتحمل إطالة الإمام في الصلاة، ولكنه يستطيع أن يركع وهو قائم، فيجب عليه أن يصلي أن يركع وهو قائم. أما في النافلة فالأمر واسع، وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في صلاة النافلة إذا كان بدون عذر، أما إذا كانت بعذر فله الأجر تاما، له الأجر تام. وفيها أنه لا بأس بأن يجلس المصلي في صلاة النافلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أما الفرائض فلا بد من القيام إلا عند العجز. ما دليل ذلك؟ حديث عمران بن حسين في البخاري لما أصابه الباسور رضي الله عنه واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع عند عدم الاستطاعة فقاعدا. وفيها أن الأفضل أنه إذا افتتح الصلاة قائما أكملها قائما، هذا كله في النافلة، وإذا افتتحها قاعدا أكملها قاعدا، كما يجوز له أن يجلس إذا تعب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا مهدي بن ميمون حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما
أعد هذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر
وأبي النضر
نعم
هكذا في المصحف جميعا عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وأبي النضر عن أبي سلمة
ماذا قال النووي على هذا؟ الذي قال على شيخنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة. السند الذي قبله
طويل جدا شفنا عن هشام بن عروة عن قال أخبرني أبي عن عائشة
لا في ذكر عبد الله بن يزيد. السند الذي قبله
عبد الله بن
يزيد لا ما ذكر
لا
هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام
قدر فإذا بقي
فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام ابن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع.
في هذه الأحاديث حال أخرى لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهو أنه كان يصلي قاعدا في صلاة الليل حتى إذا بقي مقدار 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وهذا يدل على ماذا؟ يعني هذه 30 يقوم فيها يدل على أنه كان يصلي صلاة طويلة قبل هذه 30 أو 40 آية. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبر
حجاج بن محمد هذا من أرتاء ولا من
أبو محمد الخراساني
درجته
ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته.
نعم.
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما
هذا يدل على التعلق بالصلاة حتى في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو جالس لا يترك قيام الليل ويدل على انشغال القلب بهذه العبادة العظيمة. والله المستعان. نعم.
قال وحدثني
يعني حتى في حال الكبر والعجز والمرض لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على يعني شدة محبته عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة. من منا يفعل ذلك حال صحته ليس في حال مرضه؟ من يواظب على قيام الليل؟ بل من يواظب على صلاة الفجر؟ نحن في انحدار شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يعني، وهذا رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، ومع ذلك هذا حاله مع تلك الصلاة قيام الليل. نعم، سنجعل لنفسي حظا ولو كان ركعتين بعدما يصلي، يجوز أن يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقوم قبل الفجر ولو بربع ساعة يصلي ما تيسر له. وهذا يجعله خاشعا في صلاة الفجر. لكن العجيب أن الشيبان يبكرون الصلاة والشباب يتأخرون عن الصلاة، على من المطلوب أو يعني الأصل أن الشاب يجتهد في العبادة. خذ من شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن حباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السامي
وداعة
عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا.
قول عائشة رضي الله عنها ولما سئلت من عبد الله بن شقيق العقيلي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. حطمه الناس يعني بعدما تعب بسبب تحمل أمور الناس وأثقالهم. وفي هذا الحديث بيان ما لحق به بالنبي عليه الصلاة والسلام من التعب والأرق الشديد في آخر حياته بسبب اجتهاده في الدعوة إلى دين الله عز وجل وقضاء حوائج الناس. نعم، معنا الوقت. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.